الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدم الكلام أن استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام، الأول هو ما إذا علمنا بالكلي في ضمن فرد معين معلوم بالعلم التفصيلي، ثم شككنا في خروج ذلك الفرد فنشك في ارتفاع الكلي، حينئذ من حقنا أن نستصحب الكلي فنرتب آثار الكلي إن كانت هناك آثار. أما استصحاب الكلي من القسم الثاني هو ما إذا علمنا بوجود الكلي في ضمن أحد فردين، علم إجمالي أن أحد الفردين موجود في الدار، إما زيد وإما عمرو، إذا نحن نعلم بوجود الكلي في الدار، فإذا خرج أحدهما يقينا، فإن كان الكلي هو موجود في ضمن الذي خرج إذا ارتفع الكلي وارتفع الكلي، أما إذا كان الكلي في ضمن الذي هو باقي إذا الكلي باقي، فنحن نشك في الكلي إذا خرج أحد الفردين فنستصحب الكلي من القسم الثاني، وهذا استصحاب الكلي توفرت فيه أركان الاستصحاب. القسم الثالث من الكلي قلنا مو حجة، ليس بحجة، لأنه عبارة عن اليقين بوجود الكلي في ضمن فرد معين وقد خرج، لكن نحتمل دخول شخص آخر مقارن لخروجه، أو نحتمل وجود شخص آخر سابقا موجود مع الشخص الذي خرج. هنا لا يجري هذا الاستصحاب، استصحاب وجود الإنسان، لأننا نشك في هذا اليقين السابق بالنسبة إلى الفرد الثاني. طيب الآن الشبهة العبائية التي ذكرها السيد إسماعيل الصادر كنقض على استصحاب الكلي من القسم الثاني، احنا قلنا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني يجري تام فيه الأركان. الآن هذا السيد الجليل يقول أنا راح أبرز لكم نتائج ولوازم عملية غريبة من استصحاب الكلي من القسم الثاني. هاي الشبهة العبائية تحاول أن تبرز نتائج ولوازم عملية غريبة لا يمكن الالتزام بها فقهيا وشرعيا. هذه النتائج مترتبة على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني وهي غريبة، لا يمكن الالتزام بها فقهيا، لا يمكن الالتزام بها شرعيا، إذن سوف تكون هذه اللوازم الغريبة دليلا وشاهدا على بطلان الملزوم، وهو بطلان استصحاب الكلي من القسم الثاني. فالشبهة العبائية هي تقول الاستصحاب من القسم الثاني لا يجري، باطل كالاستصحاب من القسم الثالث. هذه الشبهة العبائية ما هي لوازمها ونتائجها الغريبة التي هي مترتبة على استصحاب الكلي من القسم الثاني، والنتائج الغريبة لا يمكن الالتزام بها، إذن سوف تكون هذه النتائج الغريبة دليلا على بطلان استصحاب الكلي من القسم الثاني. خلاصة الشبهة العبائية، شبهة العبائية لو فرضنا عباء إنسان قد علم إجمالا بنجاسة أحد طرفيها، إما الأيمن إما الأيسر، غسلنا الطرف الأيمن بالماء، غسلنا ثم إيدنا مع الرطوبة المسرية يعني مبللة لاقت الطرف الأيسر غير المغسول، يدنا مع الرطوبة المسرية لاقت طرف العباء الأيسر غير المغسول، غير المغسول، ما هو الحكم؟ نحكم بطهارة اليد، لأن اليد إذا لاقت أحد أطراف الشبهة المحصورة، إذا لاقت أحد أطراف الشبهة المحصورة، القاعدة تقول لا يجب الاجتناب عن هذه اليد، اليد لا تتنجس، اليد لا تتنجس. لماذا؟ لأن يدي طاهرة، لما لاقت الطرف الأيسر، الطرف الأيسر مشكوك النجاسة، يعني أحد طرفي العلم إجمالي، فأشك في طهارة يدي، إذا أتكم يا طالب أستصحب طهارة اليد خلص اليد طاهرة. إذا أحد الطرفين نجس غسلنا الأيمن ثم لاقت يدنا الأيسر نحكم بطهارة اليد. خب حكمنا الآن بطهارة اليد. القاعدة المعروفة أن ملاقي أحد أقربكم المعصورة طاهرة. أستاذ هاي الزولية إذا كان أحد أطرافها الأربعة نجس أحد أطرافها ما ندري بيه. رجلنا إذا عملنا لاقة الطرف الأول نحكم بطهارة الرجل لأن نشك في نجاسة الرجل نشك في نجاسة فنحكم بطهارة الرجل. إذا أكو عندنا قاعدة أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة يحكم بطهارته شو المحصورة بالنجاسة يحكم بطهارته. إذا يدنا المبللة إذا لاقت الطرف الأيسر غير المغسول تحكم بطهارته خلاص. طيب احكمنا بطهارة لكن هي هاي اليد اليمنى اليد يد مالتنا التي لاقت الطرف الأيسر إذا لاقت الأيمن المغسول الأيمن المغسول النتيجة تكون نجاسة اليد. ليش؟ لأن كلية النجاسة مو قلنا يجري لأن هاي النجاسة كلية النجاسة أحد الطرفين نجس. إذا غسلنا الطرف الأيسر إذا غسلنا الطرف الأيمن إذا غسلنا الطرف الأيمن كلية النجاسة يجري. فإذا لاقت يدنا الطاهرة الطرف الأيمن المغسول الطاهر نحكم بنجاسة اليد لجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني لجريان كلي النجاسة يجري في أحد طرفي العباء المعلومة قبل غسل الطرف الأيمن كلي النجاسة يجري. ويترتب على ذلك أن اليد الملاقية مع الطرفين نجسة لأن نجاسة اليد أثر شرعي لبقاء النجاسة في العباءة. وهذا يعني أن ملاقاة اليد مع الطاهر وهو الطرف الأيمن توجب النجاسة وهذا مقطوع البطلان. اليد الطاهرة إذا لاقت الطاهر تنجست لأن أصحاب الكلية يجري تقولون. إذا اليد الطاهرة إذا لاقت الطاهر تنجست هذا مقطوع البطلان هذا مقطوع البطلان فقهيا وغريب عند العرف. العرف يقول انت تقول هذه ايدك المبللة اذا لاقت الطرف غير المغسول طاهرة لما تلاقي الطرف المغسول تتنجس لان الاستصحاب الكلي يجري من القسم الثاني الغير مقبول عرفيا ولا يمكن الالتزام به فقهيا على القول بجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني. هذه خلاصة الشبهة العبائية. هي النجاسة موجودة في احد الطرفين كلي النجاسة بعد تطهير احدهما بعد تطهير احدهما. نقول اذا اليد لاقت الطرفين اي نعم باقي فان كل مثل مثل ما اذا كان عندنا احد الاناءين نجس وواحد بدينا الثاني يبقى نجس هذا ما ينحل العلم الاجمالي. حلول العلم انحلال العلم الاجمالي فيما اذا كان احد الاناءين نجس ثم تاتي بين تقول ان احدهما طاهر من الاول مو واحد الان طهر اذا الان طهر يبقى الثاني يجب الاجتناب عنه يجب الاجتناب عنه يجب الاجتناب عنه لانه علم اجمالي بنجاسة احدهما والعلم الاجمالي منجز. فلو ان احد الاناءين تممناه كرا الثاني يبقى يجب الاجتناب عنه يجب الاجتناب عنه كحكم. هنا كلي النجاسة ما تقول هذا نجس مين نقول كلي النجاسة نستصحبه. إذا استصحبنا كلي النجاسة يعني هذه إيدي لاقت الطرف الأيسر غير المغسول ولاقت الطرف الأيمن فكلي النجاسة موجود. إذا يدي تنجست الآن حينما لاقت الأيسر غير المغسول نقول طاهرة حينما لاقت الأيمن المغسول نقول نجسة. ليش نجسة؟ إيه نعم لنا إذا طهرت جانب الأيمن نشك في كلي النجاسة أنه زال أو ما زال فنستصحبه، كلي النجاسة موجود فنستصحبه. شو هو الكلي من القسم الثاني؟ ما هو؟ علمنا بوجود إنسان في الدار في ضمن زيد أو عمرو. لو كان زيد قد خرج يقينا، لو كان عمرو قد بقي يقينا. نعم كلام علمنا بأن أحد الطرفين نجس، لو كان الأيمن فقد طهر يقينا، لو كان الأيسر فهو باقي يقينا. فإذا يجلس أصحاب كلي النجاسة تجي هاي الشبهة أنه أغسلت الأيمن إيدك رطبة مبللة لاقت الأيسر حكمنا بالطهارة. لماذا؟ لأن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المعصورة يحكم بطهارته، للشك في الطهارة فنسس بالطهارة. لاقت الطاهر نقول تنجست لاستصحاب الكلي، فاستصحاب الكلي موجود، الاستصحاب الكلي موجود وقد ايدي هاي. اذا استصحاب الكلي موجود فقد لاقت يدي الايسر والايمن، اذا نحكم بنجاستها لان لاقت الطرفين. خب اذا هاي هذا غريب، لما تلاقي الايسر الذي غير المغسول نقول طاهره، تلاقي المغسول نقول نجسه. هو هذا الغريب، هو هذا الغريب الذي لا يمكن الالتزام به فقهيا ولا يقبله العرف، وهو دليل على ان استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري. الشبهه يجي، الشبهه جايه على انه شلون تقولون الاستصحاب من القسم الثاني يجري؟ ايها العلماء، اذا يجري هل النتيجه تزول بها؟ لا. اذا هذا اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذه الشبهه. اطمه اطمه، هذا مو تعرض لاستصحابين، هذا مو تعرض لاستصحابين، تعرض لاستصحابين هسه نبين. شوفوا هذا الان مورد الشبهه وين قلناه؟ شوفوا مورد الشبهه، احد الطرفين من العباءه نجس، اول مره ايدنا لاقت الطرف غير المغسول، مو الايمن، لاقت الطرف غير المغسول فقلنا انها طاهرة، ثم لاقت الطرف المغسول فقلنا اذا قلنا الاستصحاب الكلي من يجري تنجست، وهو هذا اللازم الغريب. اذا مورد الشبهة ان يدنا المبللة لاقت الطرف غير المغسول اولا ثم لاقت الطرف المغسول. هسه تعال، اذا يدنا المبللة اول مرة لاقت الطرف المغسول ثم لاقت الطرف غير المغسول، هل يجري استصحاب من القسم الثاني؟ مفروض يجري. مورد الشبهة العبائية هو الأول مو الثاني، ملاقات اليد المبللة للطرف الأيسر غير المغسول ثم ملاقات اليد للطرف الأيمن المغسول. أما إذا عكسنا يعني إذا لاقت يدنا اولا للطرف المغسول الايمن فهي طاهرة، لان اليد طاهرة وهذا الطرف طاهر 100% من الاول، فهي طاهرة وقد لاقت طرف الشبهة المغسول الطاهر فهي طاهرة. فان لاقت الطرف غير المغسول الايسر فنشك في نجاستها، نشك في نجاستها، فيجري استصحاب طهارة اليد، اليد طاهرة الثابتة بين الملاقاتين، بين ملاقات الأيمن والأيسر مطهرة، إذا لاقت الأيسر نشك في نجاسة نستصحب هاي الطهارة الثابتة بين الملاقاتين. طيب هسا استصحاب نجاسة العباءة على إجمالها هم يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني فيتعارضان. استصحاب نجاسة العباءة على إجمالها أيضا يجري استصحاب نجاسة العباء لإثبات نجاسة اليد، فصارت اليد احنا تعرض استصحابين، احنا تعرض استصحابين، ان اليد الاستصحاب الاول مو استصحاب الكلي من القسم الثاني، لا استصحاب الاول يقول اليد صاحب، استصحاب الكلي من القسم الثاني يقول ايدك نجسة، ايدك احنا تعرض استصحابين، فما تجي الشبهة استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري استصحاب طهارة يجري، فالصين اليد فيها استصحابين، اليد فيها استصحابين، الاستصحاب الاول يقول طاهرة والاستصحاب الثاني استصحاب النجاسة يقول نجسة، إذن طهارة اليد الثابتة بين الملاقاتين بين الملاقاتين اللي استصحاب طهارة لا يكون محكوما لاستصحاب الكل من القسم الثاني فيتعارض الاستصحاب. هذا مو مورد الشبهة العبائية. مورد الشبهة العبائية إذا لاقت يدي المبللة الطرف غير المغسول ثم لاقت الطرف المغسول، هنا تجي النتيجة الغريبة، وهنا يكون استصحاب القسم الثاني من الكل حاكما. أما في الصورة الثانية ما تصير حكومة تتعرض استصحابه. إذن الشبهة العبائية مختصة فيما إذا لاقت يدي المبللة الطرف غير المغسول، هنا يصير استصحاب الكل من القسم الثاني حاكم على طهارة اليد، ويكون دليل على أن يكون حاكم. فإذا كان حاكم نحكم بأنه يدي نجسة، تجي النتيجة الغريبة التي تدل على بطلان الاستصحاب من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثاني. طيب هذا الشب شو نسوي لهذه؟ احنا قلنا استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري، الاركان فيه تامة، هذا هاي شبه العبائية خربطتنا، هاي قالت الاستصحاب الكلي اذا يجري كون تلتزمون بهذه النتيجة الغريبة التي لا يقبلها العرف. اجى السيد الخوي يقول انا التزم بهذه النتيجة الغريبة، خلاص الاستصحاب الكلي من القسم يجري وهاي النتيجة الغريبة التزم بها. التزم اي نجاسة اليد، التزم السيد الخوي بهذه النتيجة الغريبة حيث ادعى عدم وجود المانع في التفكيك بين المتلازمين. نفكك بين المتلازمين في باب الأحكام الظاهرية، فيحكم بطهارة الملاقى وهو اليد، ونحكم بطهارة ماذا؟ طرف العباء اليمنى اللي غسلناه دون ملاقيه، نحكم بطهارة العباء دون ملاقيه، اليد التي لاقت اليمنى نحكم بها باليد، وهذا طاهر، طرف العباء اليمنى طاهر، اذا ملاقيه كل يصير طاهر، يقول لا نحكم بنجاسته، نفكك بين المتلازمين. اذا كان طرف العباء اليمنى طاهر ويدي طاهره ولاقته لازمها الطهاره، يقول لا نفكك، نقول طرف العباء اليمنى طاهر اذا يدي الطاهره لاقتها تنجست، نفكك بين المتلازمين في باب الاحكام الظاهريه. يحكم بطهارة الملاقى، الملاقى منه طرف العباء اليمنى وهو طرف العباء دون ملاقيه وهو اليد التي لاقت طرف العباء اليسرى ولاقت طرف العباء اليمنى، هذا ملاقي الملاقى ملاقي طرف العباء اليمنى، يقول نحكم بنجاستها. اذا العبرة في باب الاستصحاب بتحقق اليقين السابق بنجاسة الملاقى، يقين السابق هاي كان نجس طرف العباء اليمنى، العبرة في باب الاستصحاب بتحقق اليقين السابق بنجاسة الملاقى، طرف العباء كان احدهما نجس وايدي لاحت الثنين، والشك اللاحق في زوال تلك النجاسة، فبملاقاة يدي الجانب الأيسر من العباءة لم يحكم بنجاسة الملاقي وهو اليد لعدم الحصول اليقين بملاقاة ما كان نجسا، يعني هذا احتمال أنه نجس لعدم حصول اليقين بملاقاة ما كان نجسا له، ولكن بملاقاة يدي للطرف الأيمن المقطوع الطهارة يتحقق اليقين بملاقاة يدي ما كان نجسا، فيحكم بنجاسة الملاقى. هذا كلام العبارة، يحكم بملاقاة بنجاسة الملاقى وهو اليد مع الرطوبة المسرية لتحقق استصحاب كلي النجاسة. يقول استصحاب الكلي يجرينا. هسه انت تقول هاي طرف العباء الايمن طاهر، يدي ام طاهر لاقته؟ احنا نقول لك لا نكسب، لماذا؟ لأن يدي هذه المبللة لا قس الأيسر ولا قس الأيمن، وقد كان محكوما بالنجاسة سابقا. الكلي موجود، إذا يدي لاقت كلي النجاسة خلص، إذا يتحقق استصحاب الكلي التي لاقت اليد مع الرطوبة المسلمة، فقد تمت أركان الاصحاب. يقول استصحاب الكلي يجري أركان تامة. السأل تقول إذا جرى استصحاب الكلي تحصل هاي النتيجة الغريبة، نلتزم بالنتيجة الغريبة خلص. الملاقات محرزة بالوجدان ونجاسة الملاقى بالعصر خلص. هذا كلام السيد. نتيجة الغريبة
غريبة شنو؟ واحد
شنو الغريب؟ انه هذه ايدي الذي
ايدي هاي خلص الملاقى بعد الغسل كان الطاقة قدم الطاقة تتنقل، يعني هاي غريبة.
ايه
كنت
تقبل
ايه
ايه لاقت الطاقة تتنقل، هذه النتيجة. سيد خوي يقول التزم بهذه. لماذا؟ لماذا التزم؟ سيد خوي يقول التزم بهذه النتيجة. لماذا؟ يقول لأن استصحاب الكل يجري. أحد الطرفين النجس، هذا متيقنين به.
وأول الكلام يجري أو لا يجري؟
يقين ما يقول احنا تقدم من عندنا بالأمس أن استصحاب الكل من القسم الثاني يجري. الآن كانت هاي النتيجة. تقدم أن أركانة تامة. يقين اكو بنجاسة احد الطرفين. هسه واحد ما يغسلناه يبقى الثاني. اذا الثاني موجود، اذا الطرف الثاني ما مغسول، كلي النجاسة يجري. نعم كلي النجاسة يجري، لانه تيقنا بكلي النجاسة. الان نشك في زوال كلي النجاسة يجري. فنقول احد الطرفين نجس، احد الطرفين. طيب اذا جرى الآن هاي يدي المبللة من لاقة الأيسر. يقولون ملاقات الشيء لأحد أطراف شبر المحصورة لا ينجسها. هاي مثلا لما تلاقي الأيمن تنجس، أخو الأيمن مغسول. سيخو يقول أنا ألتزم بهذا، ألتزم بهذا، لأن استصحاب الكل يجري من القسم الثاني. ها؟ أحسن. قبل الملاقات مو نجسة، بعد الملاقات ليش نجسة؟ لاستصحاب كلي النجاسة. أن استصحاب كلي النجاسة في الطرفين، قبل غسل الطرف الأيمن وبعد غسل الطرف الأيمن. إيه؟ إيه لا الطرفين. استصحاب الكلي، استصحاب الكلي ما هو؟ يقول النجاسة، النجاسة الكلية موجودة في العباءة حتى وإن غسلت. ماذا؟ استصحاب الكلي. استصحاب الكلي، استصحاب الكلي، العباءة كانت نجسة بنجاسة أحد طرفيها. أنا أرغس الأيمن، لو كان الأيمن هو النجس فقد طهر يقينا، لو كان الايسر هو النجس فبقي يقينا. اذا نشك في زوال النجاسه، نشك فنستصحب النجاسه كلي النجاسه.
خصوص الاطراف هذا يقينا
طاهر، يقين ايد الله اقول كلي النجاسه. الكلي الكلي مو الكلي يختلف عن الاستصحاب الشخصي. لو هذا لو كان هذا نجس يسميه استصحاب شخصي. كلي النجاسة الكل لما تنجس احد الطرفين، لما تنجس احد الطرفين ولا نعلمه، صار عندنا صار عندنا علم جانب بنجاسة الحباء. ايه لكن الحباء هم نجسة، نقول الحباء نجسة. النجاسة شوفوا، النجاسة في الطرف الأيمن هذا شخصي، النجاسة في الطرف الأيسر هذا شخصي. يعني لو كانت النجاسة في أحد الطرفين يصير علم تفصيلي، أما إذا كانت النجاسة في أحد الطرفين أي نقول حصة من النجاسة التي غير مشخصة. إذا في الطرف الأيمن صار مشخصة، في الطرف الأيسر صار أكو حصة من النجاسة في العباء. يقينا يقينا اكو حصه من النجاسه في العباءه.
احتمال هذا الجانب واحتمال هذا.
ايه هو ها احسن.
احتمال
اذا غسلنا احدهما يروح، العلم الاجمالي يروح لو يبقى ينحل العجماني او يبقى. الان اذا احدنا احنا هنا احد او ما نجس بدينا واحد او لا واحد تممت الكور الاجمالي روح بوجوب الاجتناب عن الثاني ما يروح يبقى يجب الاجتناب عن الثاني الاجمالي ما ينحل ما ينحل. هنا ايضا الان السيد الخوي يقول انا التسب لهذه النتيجة احنا مش علينا هذا رأي هذا رأي نتيجة غريبة لا يمكن الزام يقول انا التزم بها فقهيا خب طيب الان دليل ايه الان لما ايدي لق الان ايدي لما لاقت هم الايسر هم الايمن فاستصحاب الكل شيء يقول يقول النجاسه موجوده في العباء يدي الطاهره لاقت طرفي العباء فاشك في ماذا اشك في يعني مو اكو عندنا يقين استصحاب الكل من القسم الثاني اذا يدي لاقت الطرفين اذا تنجست ايه ويدي يدي لاقت الطرفين لا مو شك مو شك
يدي كانت على يقين بطحة ولامست شيء طار
ايه شوفوا انتبه الـ اذا لاقت الطرف الايمن يعني نعم ماكو شك تنجس اليد اذا جرى استصحاب الكلي اليد تنجست بالملاحات الطرفين ماكو شك اذا اجرينا الكلي استصحاب الكلي فقد يدي لاقت الطرفين اذا تنجست ماكو شك تنجست تطهير وين يا اخي اليدي الاولى لاقت الايسر قلنا طاهرة لاقت الايمن نقول تنجست ليش تنجست لجريان استصحاب الكلي فالنجاسة اذا اليدي لاقت النجاسة شك ماكو تنجست 100% تنجست وهاي هي النتيجة الغريبة هاي هي النتيجة
مو استصحاب
قلنا مورد الشبهة اختلط عليكم الامر مورد الشبهة مورد الشبهة اذا لاقت يدي المبللة الطرف الايسر غير المقصود فقلنا طاهرة لانها لاقت احد طرفي العلم الاجمالي اذا لاقت اليمنى نقول تنجست ليش شلون تنجست لان استصحاب الكل يجري ويدي لاقت الطرفين هنا ماكو شك هاي نتيجة غريبة من جريان استصحاب الكلي في حق اما قلنا اكو فد مورد غير مورد الشبهة وهو استصحاب الكلي ها احسن هنا عندي يقين بنجاسة احد الطرفين اذا غسلت الطرف الايمن فهل زالت النجاسه الكليه في العباءه استصحبها فيدي التي لاقت الطرفين تكون نجسه اذا اركان الاستصحاب الكلي تامه كان عندي يقين بنجاسه احد الطرفين اين الشك حينما اغسل الايمن هل زالت النجاسه الكليه غسلت احد الطرفين زالت لا ما زالت النجاسه الكليه استصحبه
هذا الطرف زالت يقين
لو كانت النجاسة هنا مثل ما إذا أعلم بوجود إنسان في الدار دائرا بين سيد وعمر طلع سيد نقول إذا الإنسان الذي نعلمه هو سيد خرج يقينا إذا عمر بقي يقينا إذا نشك في زوال الكلي نستصحب الكلي إحنا لما أصل طرف الأيمن نقول لو كانت النجاسة في الطرف الأيمن لزالت أما إذا كانت في الطرف الأيسر فهي باقية إذا نشك في زوالها أي نجاسة الكلية نشك في زوالها نستصحبها فهنا إيدي انتبه مورد الشبهة مورد الشبهة مورد واحد إيدي مبللة لاقت الطرف غير المغسول قلنا طاهر لاقت المغسول احنا نقول نجسة ليش نجسة لجريان استصحاب الكلي فان الكلي ان نجاسة احد الطرفين فاذا غسلنا احد الطرفين زالت النجاسة لا نستصحبها وقد يدي لاقت الطرفين اما اذا عكسنا قلنا ايدي لاقت اول مرة الطرف الايمن ثم لاقت الايسر، لاقت الايمن فتكون طاخرة، فما بين الملاقتين هي طاخرة، لاقت الايسر. هنا نقول استصحاب شنو؟ استصحاب الطهاء، استصحاب النجاسة. هنا استصحاب النجاسة للاستصحاب الكلي مع النجاسة يتعارض مع استصحاب الطهارة في اليد. هنا التعارض مو نتيجة غريبة، تعارض استصحابين يتعارضان في اليد. استصحاب الأول يقول يدك طاهر، الاستصحاب الثاني مع الاستصحاب الكلي يقول يدك نجسة. هنا تعارض الاستصحابين مو نتيجة غريبة، كثيرا ما يتعارض الاستصحابان في مورد واحد. اما النتيجة الغريبة تشوفها العبائية في المورد الاول. طيب سيد خوي قال نحن نلتزم بهاي النتيجة الغريبة. طيب الان بل علاج الشبهة شنو؟ احنا خب سيد خوي يقول نلتزم بالنتيجة الغريبة، علاج الشبهة المرسى النائمي عالج هذه الشبهة في دورته الاولى، قال استصحاب الكلي يكون في الامر، استصحاب الكلي يكون الامر فيه مرددا بين فردين من ماهية واحدة. اما مثال العباءة شوفوا قال استصحاب الكلي وين في الفردين، يعني اذا تيقننا بوجود فرد من فرد من الانسان في الدار دائر بين سيد وحم، هاي فردين من ناحية واحدة، هيقول هذا استصحاب الكلي. انت جبت لنا هنا مثال العباءة التي تنجس احد طرفيها، هذا مو استصحاب الكلي، هذا استصحاب الفرد المردد، هذا من استصحاب الفرد المردد. شنو استصحاب الفرد المردد؟ فرد واحد مردد، هذا مو استصحاب الكلي. استصحاب الكلي يقول مو هذا مثاله، حتى تقول اذا قلنا باستصحاب الكلي تلزم هذه النتيجة الغريبة، لا. استصحاب الكلي اذا كان الكلي مرددا بين فردين من ماهية واحدة، مثل زيد وعمر الذي هما ماهية الانسان. اما هاي مثال العباءة هذا مو استصحاب الكلي، حتى تقول هاي النتيجة نتجت من استصحاب الكلي وهي نتيجة غريبة وتكون دليلا على بطلان استصحاب الكلي، لا. هذا مو استصحاب الكلي، هذا استصحاب الفرد المردد. شنو؟ مثل ما اذا كان يقول زيد واحد، فرد واحد لو كان في الدار زيد واحد، يعني هذا فرد زيد كان في الدار. طيب هسا هاي الدار وقع الجانب الشرقي، نقول اذا سيد في الجانب الشرقي فقد مات، اذا في الغربي ما مات، يقول هذا هنا شنو؟ هذا استصحاب الفرد المردد، فنستصحب حياة سيد، واول مرة سيد كان حي في الدار الان سقط جانب من الدار، نقول اذا كان في الجانب الايمن مات وقع عليه السقف، إذا بجانب الأيسر ما مات، فنشكوا في موته نستصحب حياة زيد، هذا استصحاب الفرد المردد. فأنت إشكالك على استصحاب الفرد المردد، لا تقول هذا إشكال على استصحاب الكل من القسم الثاني. يقول أي شو العبائية مو إشكال على استصحاب الكل من القسم الثاني، هاي إشكال على استصحاب الفرد المردد. قال المرسى النائمي في دورته الاولى عالج المشكلة، قال هذا ما يكون اشكال على اصحاب الكلي من القسم الثاني. خب احنا نقول ايها الشيخ النائمي هذا جوابك ما يفيد، الشبهة موجودة، فان كان استصحاب نجاسة العباءة هو من الاستصحاب الشخصي، هو من الاستصحاب الشخصي للكلي، الا ان الاشكال لم يندفع، اشكال موجود أنا هاي نتيجة غريبة، أنت ما دفعت الإشكال، أنت حولت الإشكال من كون إشكال على استصحاب الكلي، رحت سويت إشكال على استصحاب الفرد المردد، إذا المشكلة موجودة، يبقى عندنا استصحاب الفرد المردد، هناك إذا زيد في الدار وما ندري مين بيأتي أو وقع الجانب الأيمن، نستصحب ماذا؟ نستصحب مقاصد. يمكن شلون هذا يستصحب وتلزم منه هذه النتيجة الغريبة؟ طيب ملزم نائني في دورته الثانية عالج المشكلة بجواب آخر، يأتي الكلام عليه السبت إن شاء الله.